متضمن معنى المشتق، لأن أسد بمعنى شجاع، وأنت لو قلت زيد شجاع لكان فيه، يعني في كلمة شجاع لكان فيه ضمير، لأنه صفة مشبهة، أو لأنه صفة مشبهة. فنقول الآن إن الجامد إذا تضمن معنى المشتق تحمل الضمير. ومثل لو قلت مثلا محمد تميمي، محمد تميمي، الآن تميمي جامد لكنه متحمل للضمير لأنه بمعنى المشتق، لأن المعنى محمد منتسب إلى تميم. وأنت تعرف أن كلمة منتسب اسم فاعل، أقول اسم فاعل، واسم الفاعل من المشتقات. هذا معنى قوله إما أن يكون الجامد متضمنا معنى المشتق أو لا، فإن تضمن معناه نحو زيد أسد أي شجاع تحمل الضمير، وإن لم يتضمن معناه لم يتحمل الضمير كما مثل. وهذا معنى قوله في الشطر الأول والمفرد الجامد فارغ، ومعنى فارغ أي من الضمير. أما القسم الثاني فأشار إليه بقوله وإن كان مشتقا فذكر المصنف أنه يتحمل الضمير نحو زيد قائم، أي هو. أتقول زيد مبتدأ وقائم خبر وفي هو ضمير مستتر، تقديره هو يعود على زيد. فذكر المصنف أنه يتحمل الضمير نحو زيد قائم أو أي هو، هذا إذا لم يرفع ظاهرة. الحقيقة أن المشتق يتحمل الضمير بشرطين، الشرط الأول أن يكون المشتق جاريا مجرى الفعل، وسيفصل ابن عقيل في هذا الشرط، أن يكون المشتق جاريا مجرى الفعل. والشرط الثاني أن يكون المشتق، أن لا يرفع المشتق اسما ظاهرا، فهذان شرطان لا بد منهما. أما الشرط الثاني فلعلكم فهمتموه من قول المصنف، هذا إذا لم يرفع ظاهرا. وأما الشرط الأول فقد أشار إليه بقوله وهذا الحكم إنما هو للمشتق الجاري مجرى الفعل. ومعنى الجاري مجرى الفعل أي العامل عمل الفعل، كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل. هذه هي المشتقات التي تعمل عمل الفعل. أما باقي المشتقات كاسم الآلة مثلا فهذا ليس بجار مجرى الفعل، يعني لأنه لا يعمل عمل الفعل، ومن ثم فلا يتحمل ضميرا. فإذا قلت مثلا هذا مفتاح، هذا مفتاح، كلمة مفتاح خبر ومفرد ومشتق، نعم، ولكنه لم يتحمل ضميرا، لأنه وإن كان مشتقا، وأيضا الشرط الثاني أيضا موجود أنه ما رفع ظاهرا، نقول لأنه ليس بجار مجرى الفعل. لماذا؟ لأنه ليس فيه ضمير، لأنه لا يعمل عمل الفعل. الآن إذا قلت هذا مفتاح فكلمة مفتاح الآن لا تعمل عمل الفعل، أقول لا تتسلط على غيرها. لكنك إذا قلت مثلا هذا قائم فإن قائم يعمل عمل الفعل لأنه اسم فاعل، وإذا قلت هذا مضروب اسم مفعول يعمل عمل الفعل، وإذا قلت هذا حسن الوجه يعمل عمل الفعل، وإذا قلت هذا أفضل القوم يعمل عمل الفعل. المشتقات الأربعة التي تعمل عمل الفعل تتحمل ضميرا ولكن لا بد من الشرط الثاني ألا ترفع ظاهرا. أما بالنسبة إلى المشتق الذي لا يعمل عمل الفعل فهذا لا يتحمل ضميرا، ولهذا قال: فأما ما ليس جاريا مجرى الفعل من المشتقات فلا يتحمل ضميرا، وذلك كأسماء الآلة نحو مفتاح فإنه مشتق من الفتح ولا يتحمل ضميرا، فإذا قلت هذا مفتاح لم يكن فيه ضمير، وكذلك ما كان على صيغة مفعل وقصد به الزمان أو المكان كمرمى فإنه مشتق من الرمي ولا يتحمل ضميرا. فإذا قلت هذا مرمى زيد تريد مكان رميه أو زمان رميه، كان الخبر مشتقا ولا ضمير فيه. ثم فصل في الشرط الثاني فقال: وإنما يتحمل المشتق الجاري مجرى الفعل الضمير إذا لم يرفع ظاهرا، فإن رفعه لم يتحمل ضميرا. لماذا؟ لأن الظاهر حل محل الضمير، أقول حل محل الضمير، وذلك نحو زيد قائم غلاماه، فغلاماه مرفوع بقائم فلا يتحمل ضميرا، لأنك أنت إذا قلت زيد قائم تقول فاعل قائم ضمير مستتر تقديره هو يعود على زيد، فإذا قلت زيد قائم غلاماه فأين فاعل قائم الآن؟ غلاماه، كذا فلا يتحمل ضميرا. وحاصل ما ذكر أن الجامد يتحمل الضمير مطلقا عند الكوفيين ولا يتحمل ضميرا عند البصريين إلا إن أول بمشتق، وأن المشتق إنما يتحمل الضمير إذا لم يرفع ظاهرا وكان جاريا مجرى الفعل نحو زيد منطلق أي هو، فإن لم يكن جاريا مجرى الفعل لم يتحمل شيئا نحو هذا مفتاح وهذا مرمى زيد. وهذا الثاني وأعني به المشتق أشار إليه بقوله: وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن. وإن يشتق أي الخبر، ومعنى يشتق أي يصغ من المصدر للدلالة على متصف به، فهو ذو ضمير مستكن، ومعنى مستكن أي مستتر عائد على الخبر، مستكن أي مستتر عائد على الخبر. ثم انتقل المصنف إلى مبحث آخر يتعلق بالقسم الثاني وهو المشتق. نعم، مثل ما أذكر أنا لإخراج مثل اسم الآلة، لأن اسم الآلة توافق اسم الفاعل في جمع الاشتقاق أنها من المشتقات، فهمت؟ فلو أنه أطلق وقال إذا كان الخبر مشتقا تحمل ضميرا دخل اسم الآلة معنا أنه يصدق عليه أنه مشتق، فأراد أن يبعد مثل اسم الآلة واسم الزمان والمكان، ها؟ إيه؟ لأنها لا تتحمل ضميرا. ظهر. قال في مبحث آخر يتعلق نعم بماذا؟ بالقسم الثاني وهو المشتق. أنتم عرفتم الآن أنه إذا كان الخبر مشتقا تحمل ضميره. طيب البحث الآن هل هذا الضمير يبرز يعني يظهر، ها؟ أو أنه يستتر، أو أن الأصل فيه الاستتار وقد يظهر في بعض التراكيب؟ ابن مالك ذكر هذا المبحث في بيت مضغوط فيه من التعسف وتشتت الضمائر ما سيتضح، وهو قوله: وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا. هذا من أصعب أبيات الألفية وأكثرها تعسفا وتشتتا في الضمائر. قال الشارح: إذا جرى الخبر على من هو له استتر الضمير، أولا معنى جريان الخبر على من هو له أن يكون الخبر وصفا لنفس المبتدأ. لابد نفهم الآن هذا الاصطلاح. الخبر المشتق نوعان، الأول خبر جار على من هو له، الثاني خبر غير جار على من هو له أو جرى على غير من هو له. ما معنى جرى على من هو له؟ يعني أن هذا الخبر وصف لهذا المبتدأ كذا، ومعنى خبر جرى على غير من هو له يعني خبر لها المبتدأ ولكنه وصف لغيره. أنت صورت كلامي؟ أنت تعرف أن الخبر وصف للمبتدأ في المعنى؟ لأنك الآن إذا قلت زيد قائم، قائم خبر لزيد، وهي صفة أيضا لزيد من جهة المعنى، لأنك وصفت زيدا بالقيام. إذا قلنا خبر جرى على من هو له يعني أن هذا الخبر لهذا المبتدأ وهو وصف له أيضا على القاعدة المضطردة، وهو وصف له. لكن إذا قلنا خبر جرى على غير من هو له نقول هذا الخبر لهذا المبتدأ ولكنه ليس وصفا له، إنما هو وصف لشيء آخر. طيب نأخذ الأول والثاني نوضحه بعد قليل. الأول ما هو؟ أشار إليه ابن عقيل بقوله إذا جرى الخبر، إذا تضعون الآن الرقم واحد أو ألف، هذا القسم الأول. قال بعد أربعة أسطر تقريبا فإن جرى على غير من هو له، هذا القسم الثاني. طيب إذا جرى الخبر المشتق على من هو له، تعلق أنت على من هو له، أي أن الخبر وصف لمبتدأه، أي أن الخبر وصف لمبتدأه. طيب ما الحكم؟ قال استتر الضمير فيه، يعني أن الضمير لا يبرز إنما يكون مستترا. نحو زيد قائم، أي هو؟ إذن الآن الخبر مفرد، هذا واحد، مشتق. طيب توفرت فيه شروط المشتق، إذن فيه ضمير. طيب جرى على من هو له، جرى على من هو له، لأن قائم خبر عن زيد وهو وصف لزيد، فهذا يستتر الضمير فيه ولا يبرز. ولهذا إذا قلت زيد قائم هذا كلام عربي سليم لا غبار عليه. فلو أتيت بعد المشتق بهو ونحوه وأبرزته فقلت زيد قائم هو، فقد جوز سيبويه فيه وجهين، أحدهما أن يكون هو تأكيدا للضمير المستتر في قائم. يعني لو أن إنسان قال زيد قائم هو كيف الإعراب؟ فنقول زيد مبتدأ وقائم خبر وهو تأكيد للضمير المستتر، وهذا أحسن الوجهين، وهذا أحسن الوجهين. أما الثاني أن يكون فاعلا بقائم، يعني تقول زيد مبتدأ وقائم خبر وهو فاعل لقائم، لأنك أنت إذا قلت زيد قائم ألست تقول والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على زيد؟ إذن برز الآن الفاعل عندهم، واضح الإعراب الثاني. لكن الحقيقة الإعراب الثاني سيرد عليه إشكال مذكور في باب الفاعل. تعرف أنه إذا قيل زيد قام، زيد قام هو، أنهم ما يقولون أنه فاعل هو ولا لا، لأنه ما يبرز الفاعل في مثل هذا التركيب. يعني زيد قام هو عنده من هو أنه تأكيد للفاعل اللي هو ضمير مستتر في هذه الحالة. إذن يقال الآن ما الفرق؟ يعني ما الفرق بينهما؟ يعني صحيح أنه هنا قام فعل وهنا وصف، لكن الظاهر أن هذا الفرق غير مؤثر. ولهذا الوجه الثاني فيه ضعف من هذه الحيثية، فالأظهر أن يكون ها على الأول أنه تأكيد لهذا الضمير، هذا إذا جرى على من هو له، فإن جرى على غير من هو له وهو المراد بهذا البيت. يعني ابن عقيل أتى بالكلام السابق مع أن ابن مالك ما ذكره في البيت ها مقدمة لهذا الكلام، ولأجل أن يكون الموضوع متكاملا قال فإن جرى على غير من هو له. ما معنى جرى على غير من هو له؟ أي صار الخبر صفة لغير مبتدأه، أي صار الخبر صفة لغير مبتدأه. قال وهو المراد بهذا البيت، وجب إبراز الضمير، وجب إبراز الضمير سواء أمن اللبس أو لم يؤمن. فمثال ما أمن فيه اللبس زيد هند ضاربها هو. طيب زيد مبتدأ أول، مبتدأ أول، وهند مبتدأ ثاني، ضاربها خبر للمبتدأ الثاني، ها ضاربها خبر للمبتدأ الثاني، وضارب مضاف وها مضاف إليه، إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله. طيب وهو فاعل ضارب، فاعل ضارب. طيب الآن ضارب من جهة الصناعة النحوية خبر عن هند، لكن هل هو صفة لهند ولا صفة لزيد؟ لزيد، لأنه لو كان صفة لهند لقيل زيد هند ضاربته هي، فلما قيل ضاربها ذكر الضمير في ضارب، ولهذا الضمير اللي برز الآن تقديره هو دليل على أن ضارب صفة لمن؟ لزيد. فيقال الآن أن الخبر جرى على من هو له أو جرى على غير من هو له؟ على غير من هو له. وعلى هذا يبرز الضمير، لكن أنت عارف هنا أن اللبس مأمون، اللبس مأمون. لو قيل زيد هند ضاربها اتضح، لا لو ما نطقنا بالضمير، يعني لو ما أبرزنا الضمير نقول لسنا بحاجة إلى إظهار الضمير لأن اللبس مأمون. يعني هل إنسان يتصور أن التقدير زيد هند ضاربها هي، ضاربها هي، وأن فاعل ضارب هي؟ لا، فاعل ضارب هو. إذن نقول الضمير الآن تذكير الضمير، تذكير الضمير دليل على أمن اللبس، ها على أمن اللبس، وأن الضارب هو زيد، هذا مأمون في اللبس الآن أو لا؟ إذن لسنا بحاجة إلى الضمير. لكن مع هذا مذهب البصريين أنه يجب إبراز الضمير ولو أمن اللبس، هذا إذا أمن اللبس. أنت فهمت الآن كيف أمن اللبس؟ يعني ما الدليل على أن اللبس مأمون؟ تذكير الضمير. فتذكير الضمير، وأنت عندك شيئان، عندك مذكر وعندك مؤنث، تذكير الضمير دليل على أن الضمير عائد على زيد فلا لبس فيه، ها؟ طيب ومثال ما لم يؤمن فيه اللبس لولا الضمير زيد عمرو ضاربه هو. الآن زيد مبتدأ أول وعمرو مبتدأ ثاني كذا، وضاربه خبر للمبتدأ الثاني. طيب الآن لو قلنا زيد عمرو ضاربه حصل اللبس كذا، لأنه لا يعلم هل زيد ضارب أو مضروب، ومثل عمر أيضا. إذن هنا اللبس غير مأمون، يعني حاصل اللبس. فإذا أبرز الضمير زيد عمرو ضاربه هو، زال اللبس. طيب لماذا يزول اللبس؟ ها نعم أي أي، يعني تكون الهاء الآن عائدة على عمرو ولا لا، وهو الضمير اللي هو الفاعل ها عائد على زيد اللي هو الأول. طيب لأنك لو حذفت الآن الضمير هو وقلت زيد عمرو ضاربه، ها احتمل وجود أن الضمير في ضاربه يعود على الأول أو يعود على الثاني، لكن لما كان عندنا ضميران صار الأول لأقرب مذكور اللي هو عمر. طيب الآن ضارب، ضارب خبر عن عمر وهو وصف لمن؟ لزيد. إذن جرى الخبر على غير من هو له، فيجب إبراز الضمير في الموضعين. المراد بالموضعين ما أمن اللبس وما لم يؤمن عند البصريين، وهذا معنى قوله وأبرزنه مطلقا، أي سواء أمن اللبس أو لم يؤمن. طيب الآن انتهى ما يتعلق بمذهب البصريين، سينتقل إلى مذهب الكوفيين. ولكن قبل أن ننتقل إلى مذهب الكوفيين نريد أن نشرح بيت ابن مالك، لأن ابن مالك في الألفية جرى على مذهب البصريين لأنه قال وأبرزنه مطلقا. إذن كونوا معي في البيت. أولا التحليل للألفاظ، أبرزنه أي الضمير في المشتق، مطلقا أي أمن اللبس أو لم يؤمن، حيث تلا أي الخبر، حيث تلا أي الخبر، ما أي مبتدأ، ما ليس معناه معنى الخبر، له للمبتدأ، محصلا أي حاصلا، اكتبها الآن حاصلا وبعدين المعنى الإجمالي للبيت، أي أبرز الضمير، لعلكم تكتبون المعنى هذا، أي أبرز الضمير أمن اللبس أو لم يؤمن. إذا وقع هذا الخبر بعد مبتدأ ليس معنى هذا الخبر حاصلا لذلك المبتدأ، بل هو حاصل لغيره، أي صفة لغيره. فهمت الآن؟ إذن أبرزنه أي الضمير مطلقا أمن اللبس أم لم يؤمن، حيث تلا الخبر مبتدأ ليس معنى ذلك الخبر محصلا لذلك المبتدأ. ما معنى أن الخبر ليس حاصلا للمبتدأ؟ يعني ليس صفة للمبتدأ. اتضح لكم يا إخوان الآن المعنى؟ طيب كما تلاحظون فيه تشتت. ولو أن ابن مالك نعم عبر هنا ما عبر به بالكافية لكان أولى، لأن الحقيقة في الكافية بدل البيت هذا عبر بيتين. تعرفون أن الألفية مأخوذة من الكافية، مختصرة ابن مالك من الكافية، فالموضوع في الكافية هذا يقع في بيتين، بل الألفية ضغط البيتين في بيت واحد، لكن البيتان في الكافية أولا أنهما واضحان، الثاني أنه ذكر مذهب البصريين ومذهب الكوفيين، الثالث أنه اختار مذهب الكوفيين بالكافية، ولهذا بالألفية اختار مذهب البصريين. ولهذا ستجد ابن عقيل بعد قليل يقول وقد اختار المصنف في غير هذا الكتاب مذهب الكوفيين، يقصد مذهب، يقصد بغير الكتاب الكافية. لأنه في الكافية إيش قال؟ قال وإن تلا غير الذي تعلق به، يعني جرى الخبر على غير من هو له، وإن تلا غير الذي تعلق به فأبرز الضمير مطلقا. كلام واضح جدا، هذا مذهب من؟ فأبرز الضمير مطلقا مصريين. ها؟ ثم قال في البيت الثاني في المذهب الكوفي شرط ذاك أن لا يؤمن اللبس ورأيهم حسن. في المذهب الكوفي شرط ذاك أن لا يؤمن اللبس ورأيهم حسن. فتلاحظ هنا بالكافية أنه صرح باختيار مذهب الكوفيين. شوف مذهب الكوفيين الآن، قال وأما الكوفيون فقالوا إن أمن اللبس جاز الأمران كالمثال الأول وهو زيد هند ضاربها هو، فإن شئت أتيت بهو وإن شئت لم تأتي به، وإن خيف اللبس وجب الإبراز كالمثال الثاني فإنك لو لم تأتي بالضمير فقلت زيد عمرو ضاربه لاحتمل أن يكون فاعل الضرب زيدا وأن يكون عمرا، فلما أتيت بالضمير فقلت زيد عمرو ضاربه هو تعين أن يكون زيد هو الفاعل، ها تعين أن يكون زيد هو الفاعل لوجود الضمير اللي هو الهاء عائدة على عمر. واختار المصنف في هذا الكتاب مذهب البصريين، المقصود بهذا الكتاب يعني الألفية، ولهذا قال وأبرزنه مطلقا، يعني سواء خيف اللبس أو لم يخف. واختار في غير هذا الكتاب، يقصد الكافية، مذهب الكوفيين، وقد ورد السماع بمذهبهم، فمن ذلك قول الشاعر، يعني ورد السماع بمذهبهم يعني إيش؟ يعني أنه إذا أمن اللبس لا يلزم إظهار الضمير. وقد ورد السماع يعني عن العرب بمذهبهم، فمن ذلك قول الشاعر قومي ذر المجد بانوها وقد علمت بكنه ذلك عدنان وقحطان. التقدير بانوها هم، فحذف الضمير لأمن اللبس. طيب أن تلاحظ الآن أن قومي مبتدأ أول وذرى مبتدأ ثاني والمجد مضاف إليه، وبانوها خبر المبتدأ الثاني كذا. طيب الآن بانوها هذا مشتق لأنه اسم فاعل، أقول اسم فاعل. طيب الآن هذا الخبر خبر عن ذراء، خبر عن ذراء. طيب لكن هل صفة لذراء ولا لقوم؟ لقوم، لأن ذراء الذراء ذراء المجد هي بانية ولا مبنية؟ مبنية. إذن من الباني؟ القوم. فنقول الآن إن الخبر الآن جرى على غير من هو له. طيب فيه ضمير، أقول فيه ضمير، هل يلزم أن يظهر أو لا؟ أما على رأي البصريين فيجب أنه يظهر الضمير، يعني كان يجب على الشاعر أن يقول بانوها هم، بانوها هم، ولهذا حكموا على هذا البيت بأنه شاذ، لأنه ما وافق الرأي الذي يريدونهم. أما على رأي الكوفيين فإنهم لما رأوا أن الشاعر ما أظهر الضمير بسبب أن اللبس مأمون، ها؟ لأن هل يتصور أحد أن الذرة بانية؟ مثل في قولك زيد عمر ضاربه، يحتمل أن الضارب زيد، أن الضارب زيد أو أن الضارب عمر، الاحتمال غير وارد في البيت. فهذا البيت دليل واضح لمذهب الكوفيين، وهو أنه لا يلزم إبراز الضمير إذا أمن اللبس. على هذا الحقيقة الذي يبدو لي أنا أن رأي الكوفيين وجيه جدا في هذه المسألة، لأنه إذا أمن اللبس، إذا أمن اللبس فلا فائدة من إبراز الضمير سوى الإطالة، أقول سوى الإطالة، وهذا مناف للأصول اللغوية العامة، الأصول اللغوية العامة، على أنه إذا لم يكن هناك حاجة لإبراز الضمير فلا داعي للإبراز. وتعرف أن الإبراز قد يكون مثلا لأمر اللبس مثلا، وقد يكون لقصد التوكيد، ولا معنى للتوكيد هنا. يعني لو أن الشاعر قال قومي ذر المجد بانوها هم، ما له داعي هنا، حتى التوكيد غير وارد، فنقول لا داعي لإبراز الضمير هنا لأن اللبس مأمون. طيب، ننتقل الآن للقسم الثالث، وهو الخبر شبه الجملة. قال وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. يقول ابن عقيل تقدم أن الخبر يكون مفردا ويكون جملة. وذكر المصنف في هذا البيت أنه يكون ظرفا أو جارا ومجرورا. أنت ستعرف الآن من خلال كلام ابن عقيل أنهم سيرجعون الخبر إذا كان ظرفا أو مجرورا إلى جملة أو إلى مفرد، على حسب المقدر. ها، إذا قلت زيد مثلا في الدار، إذا قلت زيد كائن رجع على المفرد، وإذا قلت زيد كان أو استقر، ها، أقول رجع للجملة. إنما جعلوا الظرف والجار والمجرور، جعلوه قسما مستقلا، لأن الظرف عوض عن الخبر، وكذلك أيضا المجرور عوض عن الخبر، فلما كان عوضا جعلوه قسما مستقلا. وإلا كان يقول قائل المفروض يقال الخبر نوعان مفرد وجملة، ويترك الظرف والجار والمجرور لأنهما داخلان في القسمين، ولكن جعلوهما قسما مستقلا نظرا لأن الظرف عوض عن الخبر. طيب، قال نحو زيد عندك وزيد في الدار، فكل منهما متعلق بمحذوف واجب الحذف. الخبر إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا فهو متعلق بمحذوف، وهذا المحذوف إما أن يكون كونا عاما، وإما أن يكون كونا خاصا. ها، كم الساعة الآن؟ تريدون نستمر أو نتوقف؟ ها والله أنا الحقيقة يبدو أني تراجعت، إن رأيتكم تتثاءبون، هذا موضوع يعني فيه كلام طويل. ها، إن شاء الله مع صباح جديد، لا سيما أن البيت الثاني اللي بعده أيضا مرتبط به. يكفي الآن، الله أعلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى وأخبروا بظرف يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا. هذان البيتان وضعهما النوع الثالث من أنواع الخبر، وهو شبه الجملة. المراد بشبه الجملة ما كان ظرفا أو جارا ومجرورا. وقبل الدخول في ما ذكر ابن عقيل رحمه الله، لا بد أن نفهم أمرين. الأمر الأول أن النحويين اشترطوا في وقوع الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا أن يكون تامين. وفسر التمام بأن يفهم المتعلق المحذوف، لأنهم قرروا أن الخبر إذا كان ظرفا فهو متعلق بمحذوف، أو الجار المجرور إذا كان خبرا فهو متعلق أيضا بمحذوف، فقالوا يشترط في هذا الخبر أن يفهم منه المتعلق. لكن ينبغي أن نعلم أن المتعلق لا يفهم إلا في حالة من حالتين: الحالة الأولى أن يكون المتعلق عاما، وما يسمى عند النحويين بالكون العام. والكون العام معناه ما يشترك به أو ما تشترك به جميع الموجودات، مثل كائن موجود مستقر ثابت حاصل ونحو ذلك من الألفاظ. فعندهم أنك إذا قلت زيد عندك، زيد عندك، أن زيد مبتدأ وعند ظرف متعلق بمحذوف خبر، وهذا المتعلق المحذوف مفهوم من الظرف، لأن التقدير زيد كائن عندك أو موجود عندك أو مستقر عندك ونحو ذلك. فيوصف الخبر بهذا الأسلوب بأنه تام، يوصف الخبر في هذا الأسلوب بأنه تام. لماذا؟ لأن المتعلق مفهوم، لأن المتعلق مفهوم، هذا الكون العام. الثاني ما يفهم فيه المتعلق أن يكون المتعلق خاصا ولكن دلت عليه القرينة، لأن المتعلق الخاص نوعان: نوع تدل عليه القرينة فهذا يحذف، ونوع لا تدل عليه القرينة فهذا لا يحذف بل يجب ذكره، لأنك لو حذفته فليس عند السامع قرينة يستدل بها عليه. نعم. فمثال ما فيه قرينة قول الله تعالى في سورة النور في آية الاستئذان: طوافون عليكم بعضكم على بعض. فقوله تعالى بعضكم هذا مبتدأ، وعلى بعض هذا جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر، لكن هذا الخبر ليس بكون عام كما تلاحظون، إذ ليس التقدير بعضكم كائن على بعض أو بعضكم حاصل على بعض، إنما هذا الكون المحذوف خاص ودل عليه ما قبله، والتقدير والله أعلم بعضكم طائف على بعض بدليل سياق الآية: بعضكم طائف على بعض. إذن طائف هذا كون عام ولا خاص؟ هذا خاص، لا يفهم إلا بذكره، ولكن لما دل عليه قرينة ويقوله طوافون عليكم، يعني أول الآية سهل ذلك حذفه أو حذفه. نعم. طيب، فعلى هذا الكون الخاص إن دل عليه دليل حذف. نعم. ومن أمثلتهم كأن تقول أو كأن يقول لك قائل زيد مسافر اليوم وعلي وعمر غدا أو علي غدا، فتقول أنت في الرد عليه بالعكس بل عمر اليوم، ها بل عمر اليوم وزيد غدا. طيب بل عمر اليوم، عمر مبتدأ واليوم ظرف متعلق بمحذوف مسافر، يعني ليس هذا المحذوف كونا عاما بل هو خاص، ولكن دل عليه دليل أو قرينة وهو السؤال أو وهو الكلام السابق وجعل ابن هشام في كتابه المغني من هذا الأخير وما دل عليه دليل قول الله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد، الحر مبتدأ وبالحر جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر، وليس المتعلق كونا عاما، ليس المعنى الحر كائن بالحر أو الحر حاصل بالحر، إنما المعنى والله أعلم الحر يقتل بالحر يقتل. فهذا الدليل يرون أنه دل عليه أول الآية يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، قصاص في القتلى الحر بالحر يعني الحر يقتل بالحر. هذا معنى قولنا أنه يشترط لوقوع الخبر ظرفا أو جرا ومجرورا أن يكون تامين. ها إيه نعم نعم إيه نعم هذا الكلام. النقطة الثانية بالنسبة إلى المتعلق، هل يحذف أو يذكر؟ إذا كان المتعلق عاما وجب حذفه، لهذا تجدهم في الإعراب إذا قلت زيد في الدار يقول جار ومجرور متعلق بمحذوف، وإن كان خاصا فإن دل عليه دليل وجب حذفه أيضا لعدم الحاجة إليه، وإن لم يدل عليه دليل وجب ذكره. هذا على القول بأن الخبر نعم هو المتعلق، والمسألة خلافية. فننظر الآن النقاط الموجودة في هذا الموضوع على حسب ما ذكر ابن عقيل. يقول تقدم أن الخبر يكون مفردا ويكون جملة، وذكر المصنف في هذا البيت أنه يكون ظرفا أو جارا ومجرورا، وأنا قلت لكم فيما مضى إن الظرف والمجرور راجعان إلى المفرد أو إلى الجملة كما سيذكر ابن عقيل، إلا أن النحويين جعلوهما قسما ثالثا لأن الظرف عوض عن الخبر، وكذلكم الجار المجرور. قال نحو زيد عندك وزيد في الدار، فكل منهما متعلق بمحذوف واجب الحذف. أما قوله فكل منهما متعلق بمحذوف فلأن المحذوف يوضح المعنى، يعني احتيج إلى هذا المحذوف وجعل هو المتعلق لأنه يوضح المعنى،
وأما قوله واجب الحذف فلأن هذا المتعلق المحذوف كون عام، كون عام، فتقول زيد ابتداه مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره عند ظرف مكان منصوب متعلق بمحذوف والتقدير زيد كائن، نعم، وعند مضاف كان مضافا إليه، ومثل الجار المجرور. هذا هو مذهب الجمهور. قال وأجاز قوم أن يكون ذلك المحذوف اسما أو فعلا. هذا مثل كائن مستقر ثابت حاصل، هذا اسم، وإن قدرت فعلا استقر حصل كان فهذا من قبيل الفعل. قال فإن قدرت كائنا كان من قبيل الخبر المفرد، وإن قدرت استقر كان من قبيل الخبر بالجملة، هذا واضح. لكن اعلم أنك إذا قدرت كان كائن، قدرت كائن زيد كائن، فهو كما يقولون من كان التامة لا من كان الناقصة. طبعا إذا كان من كان التامة يصير معنى كائن بمعنى حاصل أو ثابت، لأن لو كانت كان الناقصة غير هذا تحتاج إلى خبر، وين الخبر؟ الظرف. فإذا قدرت للظرف كان الناقصة يكون الخبر الثاني اللي موجود فيها يحتاج أيضا إلى متعلق، فيلزم التسلسل على هذا. فقالوا لأجل ما يتسلسل الأمر نجعلها تامة. يعني إذا قلت زيد في الدار، نوضح أكثر، زيد في الدار، زيد مبتدأ، في الدار جار ومجرور متعلق محذوف خبر، والتقدير زيد كائن في الدار كذا. طيب إذا قلنا أن كائن هنا ناقصة معنى هذا أن اسمها ضمير مستتر ولا لا، وفي الدار جار ومجرور متعلق محذوف خبر الكائن ولا لا، فإذا قدرت المحذوف كائن يجري نفس الإعراب وهكذا تستمر. فقالوا نجعلها من كان التامة لأجل أن يكون الفاعل ضميرا مستترا، وفي الدار هذا متعلق كائن وينتهي الأمر بالحد هذا. هذه مسألة خلافية اللي هي نوعية المتعلق، ولهذا قال ابن عقيل واختلف النحويون في هذا. وقبل أن نستمر في الموضوع نقول إن هذا الكلام والخلاف الطويل إنما هو على قول من يقول إن الخبر ليس هو الظرف والجر المجرور، وإنما الخبر هو المتعلق، وهذا قول الجمهور من النحويين. لكن في المسألة قول آخر، وهو أن الخبر نفس الظرف ونفس الجار والمجرور ولا حاجة إلى تقدير متعلق، وهذا القول نعم يوفر عناء كبيرا ويريح من التقدير ومن الخلاف
في نوعية المتعلق. فعندهم إنك إذا قلت مثلا زيد عندك تقول زيد مبتدأ وعند ظرف منصوب على الظرفية في محل رفع خبر، في محل رفع خبر، ومثلها الجار والمجرور. وهذا رأي ليس للمتأخرين أو للمحدثين فقط، إنما ذكره بعض المتقدمين أيضا، ذكره بعض المتقدمين، وممن ذكره
ابن يعيش رحمه الله شارح المفصل الزمخشري، ذكر هذا في الجزء الأول في صفحة 90 من شرح المفصل، كما ذكره أيضا الصبان في حاشيته على شرح الأشموني في الجزء الأول صفحة 200. فهنا على هذا القول لا حاجة إلى البحث في نوعية المتعلق، وهذا القول فيه تيسير ولا سيما على المبتدئين، على المبتدئين أو المتعمقين أيضا. نعم خفيف هذا، أما على المبتدئين فواضح، يعني مثلا أظن عليها الآن التأليف في المناهج في الابتدائي، أي يقول مثلا زيد، ما عندهم بعدهم زيد الابتدائي، لكن زيد مبتدأ وفي الدار خبر، متوسط. والله هذا الرأي وجيه، ما رأيكم أنتم فيه؟ هو سهل عجيب. صبان في حاشيته على شرح الأشموني. طيب، لكن على القول الثاني بأن الخبر هو المتعلق، أو الخبر على القول الثالث الظرف والمتعلق، فصارت المسألة الآن صار في المسألة ثلاثة أقوال: أن الخبر هو المتعلق، أن الخبر هو الظرف والمتعلق، أن الخبر الظرف. إذن ثلاثة أقوال، الظاهر قد يكون لا رابع لها ولا لا، لأن الخبر إما المتعلق وحده أو الظرف وحده أو هما معا، هذا هو الظاهر لي. طيب، قال: واختلف النحويون في هذا. ما المراد بهذا؟ يعني في نوعية المتعلق، فذهب الأخفش إلى أنه من قبيل الخبر بالمفرد، وأن كل منهما متعلق بمحذوف، وذلك المحذوف اسم فاعل، التقدير زيد كائن عندك أو مستقر عندك أو في الدار، وقد نسب هذا لسيبويه. وقيل هذا القول الثاني: إنهما من قبيل الجملة، وإن كل منهما متعلق بمحذوف هو فعل، لأجل أن يتحول الفعل إلى جملة، والتقدير زيد استقر أو يستقر عندك أو في الدار، ونسب هذا إلى جمهور البصريين وإلى سيبويه أيضا. وقيل يجوز وإلى سيبويه أيضا، أو سيبويه بدون تنوين، لأن ما نون من الأسماء المبنية فهو نكرة. طيب، وقيل يجوز أن يجعل من قبيل المفرد فيكون المقدر مستقرا ونحوه، وأن يجعل من قبيل الجملة فيكون التقدير استقر ونحوه. وهذا ظاهر قول المصنف: ناوين معنى كائن أو استقر. فصارت الأقوال هنا ثلاثة. قال: وذهب أبو بكر ابن السراج إلى كل من الظرف والمجرور قسم براسه، وليس من قبيل المفرد ولا من قبيل الجملة. نقل عنه هذا المذهب تلميذه أبو علي الفارسي في الشيرازيات. هذا اسم كتاب أملاه أبو علي في شيراز. ها؟ طيب، ما معنى هذا القول الأخير؟ والقول أبي علي هذا ما معنى؟ يعني لا، ليس بحاجة إلى متعلق، لأنه قال الآن إلى أن كل من الظرف والمجرور قسم براسه. إذا صار قسما براسه فمعنى هذا أنه لا يحتاج إلى متعلق، وأنت تعرف أنه إذا ما احتاج إلى متعلق فلن يكون من قبيل المفرد ولن يكون من قبيل الجملة. وعلى هذا يكون هذا المذهب يوافق القول الثالث الذي تقدم. قال ابن عقيل في رد هذا المذهب: والحق خلاف هذا المذهب، والحق خلاف هذا المذهب، وأنه متعلق بمحذوف، وذلك المحذوف واجب الحذف. نعم، ابن عقيل يعني يرى قول الجمهور وهو الذي عليه الإعراب أن الظرف متعلق بمحذوف، نعم، وأن هذا المحذوف هو الخبر، وأنه واجب الحذف، وقد صرح به أي بالمحذوف شذوذا، كقول الشاعر: لك العز إن مولاك عز وإيهن، فأنت لدى بحبوحة الهون كائنه. فهنا أنت مبتدأ، وقوله لدى هذا ظرف متعلق شاعر صرح بالمتعلق، وهذا شاذ عند الجمهور، لأن هذا المتعلق كون عام، والكون العام يجب حذفه، فحكموا على البيت بأنه شاذ. لكن يرى بعضهم أنه لا شذوذ في هذا البيت، وأن هذا الكون ليس بعام، لأن كلمة كائن أو استقر يراد بهما أحد معنيين: إما مجرد الحصول والوجود، وعلى هذا فهو كون عام، أو يراد معنى أخص وهو الثبات وعدم التحول وعدم الانتقال، فيكون على هذا الاعتبار كونا خاصا. فهنا يكون المعنى: فأنت لدى بحبوحة الهون كائن، لا يريد الشاعر الكون العام، لأنه لا فائدة من التصريح بهذا المتعلق، وإنما الشاعر أراد الكون الخاص، وأراد بقوله فأنت لدى بحبوحة الهون كائن أي ثابت لا تتحول ولا تنتقل، يعني كأنه قال إن الهون ملازم لك وأنت لا تبرحه ولا تنتقل عنه. هذا يكون المعنى، ولم يرد الشاعر الكون العام. وأنت تلاحظ أنه إذا أراد الكون الخاص ففي ذكر المتعلق فائدة. طيب، نعم. الاحتمال وارد. إيه. لك العز إن مولاك عز وإيهن فأنت لدى بحبوحة الهون كائن، يعني فأنت يعني لحظة الآن أول البيت، لك العز إن مولاك عز، يعني إن عز مولاك فالعز ثابت لك لا يبرحك، وإن يهن مولاك فالذل والهوان ثابت لك لا يبرحك. يعني فالتقدير ذا يعني فيه نوع من الوجاهة. قال المصنف في مسألة استطرادية هنا: وكما يجب حذف عامل الظرف والجار والمجرور إذا وقع خبرا، كذلك يجب حذفه أي العامل إذا وقع صفة الظرف المجرور، نحو مررت برجل عندك أو في الدار. فعند ظرف مكان منصوب متعلق بمحذوف صفة لرجل، والتقدير مررت برجل كائن عندك. أو حالا نحو مررت بزيد عندك، فعند ظرف مكان متعلق بمحذوف حال. طيب تقديره ها مررت بزيد ها كائنا او كائنا كائنا ايه، لان الحال منصوبة ايه، وان كان صاحب الحال مجرورا، إذن يكون التقدير مررت بزيد كائنا عندك أو في الدار. أو صلة نحو جاء الذي عندك أو في الدار، لكن يجب في الصلة أن يكون المحذوف فعلا، تقدير جاء الذي استقر عندك أو في الدار، لأن الصلة كما تقدم في باب الموصول لا تكون ها إلا جملة. وأما الصفة والحال فحكمهما حكم الخبر كما تقدم، يعني يقدر الفعل أو الاسم. وهذا معنى قوله: وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. قوله وأخبروا أي العرب، ها أي العرب، بظرف أي مكاني، بظرف أي مكاني أو زماني بشرط الإفادة كما سيأتي في البيت الذي بعده، وهو قوله: ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا. لكن ظرف المكان يقع خبرا مطلقا، ولهذا نفسر قوله وأخبروا بظرف أي مكاني أو زماني مفيد، ها بشرط أو بدليل البيت الذي بعده. أو بحرف جر أي مع مجروره، أي مع مجروره، لأن الخبر مجموعهما يعني الجار والمجرور، وليس الخبر هو حرف الجر كما هو ظاهر النظم، ها أو بحرف جر. ناوين حال، حال منين؟ من فاعل أخبروه، أي ويكون هو تكون العرب أخبرت بالظرف أو بالجار المجرور، ها ناوين أن المتعلق إما اسم ها أو فعل، إيه. وهذا أقول فيه تأمل، لأن العرب عندما تخبر بالظرف والجار والمجرور هل هم ينون أن المتعلق محذوف وأنه اسم أو فعل، ها
إيه؟ لكن هو يقول ناوينا معنى كائن أو استقر، يعني أن العرب عندما أخبرت بالظرف أخبرت به حالة كونها. نعم خلينا نكمل الآن على البيت. ناوينا معنى كائن أن يقدر الخبر بمفرد، ها أو لا؟ لماذا؟ لأن الأصل أن يكون الخبر مفردا، وتقديم ابن مالك لقوله كائن يشعر باختياره، كما قال المكودي في شرح الألفية، قال إنه لما قدم الاسم كائن أشعر باختياره، ها؟ وقد صرح بذلك في شرح الكافية، صرح ابن مالك بأن تقديم الاسم أولى من تقدير الفعل، فيكون التقديم في الألفية هنا مفسرا بما صرح به في شرح الكافية. نعم، ناوينا معنى كائن أو استقر. طيب نعم، في شيء هذا هو الأظهر، أقول هذا هو الأظهر، يعني في رأي، يعني في أنت تصور أن الراجل رأي يعني يختلف، ها؟ هذا الذي يظهر لي أنا، أقول هذا الذي يظهر لي أنا، أن رأي في السراج هو معناه أن الخبر هو الظرف أو الجار المجرور، وأنه لا داعي لتقدير المتعلق، إنه قال أن كل منهما نعم قسم مستقل بنفسه وبرأسه، وأنت تعرف أنك إذا قدرت المتعلق اسما رجعنا إلى الاسم إلى المفرد، وإذا قدرت فعلا رجعنا إلى الجملة، وإذا سلمنا من التقدير صار قسما مستقلا. إيه؟ ما هو؟ طيب ما في مانع هذا، يعني المتعلق نجعله من جهة المعنى، ما في مانع نقول إنه في متعلق، فهمت؟ لكن لا مانع أن نقول الآن، نحن الآن قلنا أن الخبر هو جزء المتم الفائدة ولا لا؟ طيب أنت الآن إذا قلت زيد عندك، ما الذي تمم الفائدة؟ أنت طيب إذا قلت مثلا جاء يوم الخميس، إيش تعرب يوم الآن؟ طيب لماذا الآن عربنا فاعل؟ هذا صحيح أنه خرج عن معنى الظرفية، لكن تم الآن المعنى ولا لا؟ طيب إذن الآن نقول ما دام أنه تم الكلام بالنسبة للخبر، فلا ما المانع أن يقال أنه هو الآن هو الخبر ولا حاجة إلى هذا المتعلق، يعني ما المانع الآن؟ يعني الآن نحن اتفقنا على أن الخبر هو الجزء المتم الفائدة، ها؟ ما الذي تمم الفائدة؟ هل الظرف مع المتعلق جميع أو الظرف وحده؟ ها؟ طيب معمم الآن، لكن الآن أنت إذا قلت زيد عندك ما الذي يتبادر إلى ذهنك أنت؟ طيب إذن أنت استفدت ولا لا؟ ها؟ أنت لو قلت لي مثلا من عندك فقلت لك زيد عندي مثلا، تستفيد أنت ولا لا؟ أو تسأل أسئلة تقول هو جاعد ولا قايم ولا كذا ولا كذا؟ لا، يعني هذا نحن الآن على قول من يقول، يعني ما هي بالمسألة الآن أن يعني تحمس للقول هذا، لا، إنما هذا توجيه لمن يقول أن الخبر هو الظرف والجار المجرور، ونحن نقول الآن، وإما ما انتهينا الآن على أنه هو القول الراجح 100%، لكن نقول هذا في تيسير وفي تسهيل لسيما على المبتدئين،
وهذه وجهة نظرهم. نعم. أي. هذا صحيح. أقول صحيح هذا. ما يؤيد إن يعني الخبر حتى يعني لو أن الخبر مفرد أو جملة قد يخفى على السامع. أقول قد يخفى أحيانا على السامع. لكن يعني واضح إنه إذا كان الخبر ظرفا أو جرا ومجرورا حصلت الفائدة. أنت الآن إذا قلت زيد في الدار كلام تام هذا. كلام تام. ها؟ الحمد لله رب العالمين. من قول الله تعالى والركب أسفل منكم. طيب. بقي الآن مسألة نجد ننتهي من هذا الموضوع. وهي مسألة الإخبار بظرف الزمان والمكان. يعني أن الناظم رحمه الله لما أنه ذكر أن الخبر يأتي ظرفا أراد أن يفصل زيادة، وكأن سائلا سأل قال هل كل خبر، هل كل ظرف صالح أن يكون خبرا، وهل كل ظرف صالح لأن يكون خبرا لأي مبتدأ؟ فقال ابن مالك ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا. قال ظرف المكان يقع خبرا عن الجثة. أولا المراد بالجثة على ما ذكر النحويون الجسم على أي وضع كان. قالوا الجثة يقابلها المعنى، إذن إما اسم معنى أو جثة. يطلقون على الجثة أحيانا اسم ذات، اسم ذات. وقوله هنا يقع خبرا عن الجثة، نعم نعم عن الجثة وعن المعنى، هذا الثاني. إذن ظرف المكان يقع خبرا مطلقا سواء كان المبتدأ جثة مثل زيد عندك، أو كان المبتدأ معنى نحو القتال عندك. فصار ظرف المكان يقع خبرا عن الذات وعن الجثة، وإنما أخبر به عنهما معا لأنه يفيد. ها؟ عن المعنى إيه؟ لأنه ها؟ لأنه إيش؟ يفيد. طيب أما إذا لم يفد فإنه لا يجوز، مثل لو قيل مثلا القتال مكانا. الآن قول مكانا هذا هو الخبر في ظهر التركيب وهو ظرف مكان، ها؟ لكن هذا لا يصلح. لماذا؟ لأنه لا يحصل به فائدة. أما بالنسبة إلى ظرف الزمان قال فيقع خبرا عن المعنى منصوبا أو مجرورا بفي على ما سيأتي. والمعنى هنا قيده النحويون بشرط ألا يكون المعنى دائما، يعني بشرط المعنى غير الدائم. المعنى الدائم لا يجوز، مثل لو قيل طلوع الشمس يوم الجمعة. الآن يوم ظرف زمان والمبتدأ اسم معناه ولا لا؟ اسم معناه الطلوع. طيب تقول انه يجوز وقوع ظرف الزمان خبرا عن المعنى او وقوع الزمان خبرا عن المعنى، نقول هذا مقيد بالمعنى غير الدائم. ها؟ اما الدائم
مثل طلوع فلا فائدة في الإخبار، يعني ما في فائدة إن طلوع الشمس يوم الجمعة، إن طلوع الشمس يكون يوم الجمعة ويكون يوم الخميس إلى آخره كل يوم. نعم. لكن إذا قلت مثلا الصوم غدا، صحيح هذا الصوم غدا، الصوم اسم معنى لكنه ليس دائما، أقول ليس بدائم، فيصح الإخبار بالزمان عن اسم المعنى إذا كان اسم المعنى غير دائم. طيب، ومثل لو قلت مثلا الوقوف بعرفة غدا، الوقوف دائم يوم واحد. طيب، ها ما يصلح هذا طلوع الشمس نهارا مثل طلوع الشمس يوم الجمعة، لأنه الآن إذا أخبرت شخص يقول طلوع الشمس نهارا إيش استفاده؟ لكنه يجهل قبلها. الأخبار متى يكون؟ إذا كان السامع يجهل. طيب، قال منصوبا ها أو مجرورا بفي، هذا سيأتي الكلام عليه، نحو القتال يوم الجمعة، هذا منصوب، أو في يوم الجمعة، هذا مجرور. ولا يقع، ما هو الزمان؟ ولا يقع خبرا عن الجثة، يعني إذا كان المبتدأ جثة. قال المصنف إلا إذا أفاد، إلا إذا أفاد. اعلم، إذن الآن انتهينا من ظرف المكان، انتهينا الآن من ظرف المكان، الآن سيكون الكلام في ظرف الزمان. اعلم أن الفائدة تحصل بثلاثة أشياء: أولا تخصيص الزمان بوصف أو إضافة، وكذا العالمية، فإذا خصص الوصف الزمان بوصف أفاد أو بإضافة أو كان علما. لكن إذا كان بوصف يجب جره بفي، مثل لو قلت نحن في يوم طيب، أو نحن في يوم مطير، يعني ممطر. طيب، نحن الآن هو المبتدا، ما نوعه؟ جثة، ها؟ طيب، الخبر يوم اللي هو الظرف هنا، لكنه جر بفي. وهذا الظرف لو قلت نحن في يوم، ها، أفاد؟ لو قلت نحن في يوم ما أفاد، لكنك إذا قلت نحن في يوم ممطر، ها، حصلت الفائدة لأنه خصص بالوصف. طيب، أو إضافة، مثلا نحن في يوم الجمعة مثلا، حصل فائدة لأنه أضيف. أو عالمية، لو قلت مثلا نحن في رمضان، نحن في رمضان، رمضان ظرف وأخبر به عن اسم الذات نحن، وقد حصلت الفائدة. هذا النوع الأول، ها، إيه، في الجمعة يصلح. الثاني مما تحصل به الفائدة تقدير مضاف هو اسم معنى، مثل الليلة الهلال، الليلة ظرف زمان منصوب خبر مقدم، والهلال مبتدأ
مؤخر. طيب الآن على المبتدأ اسم ذات اللي هو الهلال، والخبر ظرف، أخبر بالظرف عن اسم الذات، وحصلت فائدة كما تلاحظ. أقول في فائدة الآن الليلة الهلال كذا، وإنما حصلت الفائدة قالوا لأن هذا المبتدأ أضيف إليه أو أضيف إلى اسم معنى، لأن التقدير طلوع الهلال الليلة، والسامع يعرف هذا ولا لا؟ يعرف أنه إذا قيل الليلة الهلال ليس المراد أن الهلال يأتي الليلة أو يسافر الليلة، يعرف السامع أن المقصود طلوع الهلال الليلة. فحصلت الفائدة بكلمة طلوع هذه إيه؟ ونوع هذا ما قلنا تقدير مضاف هو اسم معناه، ها؟ إيه للمبتدأ. نعم. الثالث شبه الذات للمعنى في تجددها وقتا بعد وقت. نحن قلنا أنه يقع ظرف الزمان خبرا عن المعنى، ها؟ أو لا؟ لماذا خبرا عن المعنى؟ لأن المعنى يتجدد، ولهذا تلاحظون اشترطنا في المعنى ألا يكون دائما، فإن كان دائما لم يصح. ما رأيك في الذات، ها؟ إذا أشبهت المعنى في التجدد، مثل لو قلنا الرطب شهري ربيع. الآن الرطب مبتدأ وهو اسم ذات، ووقع الخبر ظرفا وهو شهري ربيع. هنا اسم الذات فيه شبه باسم المعنى وهو التجدد، تجدد، لأن الرطب لا يدوم كذا، والرطب أيضا يأتي شيئا فشيئا، فصح الإخبار باسم الزمان عن اسم الذات في هذا الأسلوب، لأن اسم الذات أشبه اسم المعنى في تجدد وقتا بعد وقت. هذه ثلاث صور تفسر قول المصنف أو قول الشارح، ولا يقع خبرا عن الجثة قال المصنف إلا إذا أفاد، وقد عرفنا أن الفائدة تحصل بهذه الثلاثة، وقد ذكرها ابن عقيل ضمن كلامه، وإن كان يعني ما ذكرها بهذه الصورة. قال نحو الليلة الهلال، هذا يدخل في الصورة الثالثة، والرطب هي الثانية أحسنتم، والرطب شهري ربيع، هذه الصورة الثالثة. فإن لم يفد لم يقع خبرا عن الجثة، يعني الزمان إذا لم يفد لم يقع خبرا عن الجثة، نحو زيد اليوم. إذا قلت زيد اليوم لا فائدة في هذا. وإلى هذا ذهب قوم منهم المصنف، يعني أن من النحويين من فصل في ظرف الزمان، قال إن أفاد وقع خبره، وإن لم يفد لم يقع. وإلى وذهب غير هؤلاء إلى المنع مطلقا. الإطلاق يفهم من القول السابق، يعني أنه أفاد أو لم يفد فهو ممنوع، فإن جاء شيء من ذلك يؤول. يؤول على ماذا؟ قالوا يؤول على حذف مضاف هو اسم معنى، نحو قولهم الليلة الهلال والرطب شهري ربيع. التقدير في الأول طلوع الهلال أو رؤية الهلال، أقول كلاهما بمعنى رؤية الهلال الليلة أو طلوع الهلال الليلة. ووجود، لاحظ الآن وجود اسم معناه، اسم معنى، ووجود الرطب شهري ربيع، هذا مذهب البصريين. طبعا التقدير نحن ذكرناه فيما مضى ولا لا؟ لكن ما الفرق بينهما؟ الفرق أنه على الرأي الأول السابق أن هذا الأسلوب جائز، ها؟ وعلى الرأي الثاني أن هذا الأسلوب غير جائز، فلا بد من التقدير. طيب، وذهب قوم منهم المصنف إلى جواز ذلك من غير شذوذ. هذا القول هو القول الأول، ها؟ لكن ابن عقيل رحمه الله عاده، نعم، لأمرين والله أعلم. الأمر الأول أنه مثل بنوع آخر من الأمثلة، والنوع والأمر الثاني للتصريح بعدم شذوذه، للتصريح بعدم شذوذه على رأي هؤلاء. ولو أنه ذكر ذلك مع الرأي الأول لأغنى عن ذكره مرة أخرى، لكن تفهمون أنتم الآن إلى أن هذا ليس قولا ثالثا في المسألة، إنما هو القول الأول أعاد مرة ثانية. وذهب قوم منهم المصنف إلى جواز ذلك من غير شذوذ، لكن بشرط أن يفيد كما تقدم، كقولك نحن في يوم طيب. الآن التخصص، تخصيص الزمان حصل بأي شيء؟ بالوصف، نعم. وعلى رأي المخالفين إيش يقولون؟ بماذا؟ وجودنا، يقدرون كلمة وجودنا في يوم طيب، لأن وجود الآن اسم معناه أو لا؟ اسم معناه، يقدرون الكلمة هذه، كقولك نحن في يوم طيب وفي شهر كذا. وإلى هذا أشار بقوله وإن يفد فأخبرا، فإن لم يفد امتنع، نحو زيد يوم الجمعة. لاحظ الآن، زيد يوم الجمعة مثل زيد اليوم، يعني هو عاد الكلام السابق الآن، لكنه غير في المثال كأنه أراد أن يقول لك أن إذا ما حصلت الإفادة ما يجوز، سواء أضيف الظرف مثل زيد يوم الجمعة أو لم يضف مثل زيد اليوم. نعم. والصحيح في هذه المسألة أن العبرة في الإخبار بالمكان والزمان عن اسم الذات واسم المعنى الفائدة، فإذا حصلت الفائدة فلا مانع من الإخبار بالمكان أو الزمان عن اسم الذات أو عن اسم المعنى المعول على الفائدة. ولهذا قال ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا. تلاحظ أنه ذكر اسم الزمان فقط، ولم يشر إلى اسم المكان، لأنه يخبر به عن الذات وعن المعنى. وأما اسم المكان، اسم الزمان لما كان فيه تفصيل أشار إليه، فقال ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة، يعني لا يخبر باسم الزمان عن اسم الذات إلا إذا حصلت الفائدة. والله أعلم.